إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ في هذا السؤال والذي له تعلق بما مضى عندما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السحر وعن علاج السحر وأن من علاجه الرقى الشرعية ومن ذلك، ثم أظهر وبين الفرق بين الرقى الشرعية وبين الرقى الممنوعة لمعرفة شروطها، ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى بعض ما عليه بعض الناس في استخدامهم لعلاج السحر والعين، وهي مسألة التعاليق، وهو ما يعلق على الشيء. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع؟ وهذه أنواع أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا ما يتعلق بماهية هذه التعلقات وما يتعلق بحكم الشرع فيها. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. من علق شيئا وكل إليه، وهذا دلالة على الذم، والإنسان إنما أمره يكون على الله جل في علا، يتوكل عليه. لكن إذا علقت خيطا أو علقت حبلا أو علقت ورقة فإنك ستوكل إليها، وما عسى الورق والحبل أن يغنيك من قدر الله شيئا. إلا أن هذا الحديث إخواني في الله هو معل، فهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عكيم، وقد تكلم العلماء في هذا الإسناد، ومما ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوابعي رحمه الله تعالى بأن عبد الله بن عكيم لم تثبت له صحبة، وأزد على ذلك أن إسناد الحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، فالحديث بهذا الإسناد لا يصح. قال: وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث في الصحيح. وانظروا إلى اعتناء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مسائل التوحيد، فأرسل رسولا، ما مهمته أن ينظر في الراحلة وأن ينظر في القافلة وأن ينظر في الركبان، فقال: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. والوتر هذا الذي يستخدمه العرب في أمر السهام الذي يرمى بها، يستخدمون الوتر. فكان من عقيدة الجاهلية أن هذا الوتر إذا بلي لا يرمى، وإنما يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، وهذا جاهل لا عقل له. فماذا يفعل؟ فيربطه في البهيمة، بغية ماذا؟ بغية أن هذا الوتر من خاصيته أنه يدفع الضرر، يدفع المرض، يدفع السقم، يدفع العين عن هذه الحيوانات. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بنزعها، لا يجوز أن تبقى. وللأسف إخواني في الله أن نجد مثل هذه الظاهرة التي قد وجدت في أيام الجاهلية وحاربها الإسلام أنها تستشري في مجتمعاتنا. فلربما كم رأينا من بعض المواشي التي تسير هنا وهنا وقد علقت عليها القلائد، أحيانا تجد عليها قلادة وفيها قطعة نعال، ليست نعال كاملة بل قط نصف نعل مربوطة في بهيمة. إيش هذا؟ إذا توصلت إلى صاحبها وسألت عن سر هذه القلادة أحميها. سبحان الله، تحميها بماذا؟ بنعال؟ بحبل؟ هذا فعل الجاهلية، هذا هو فعل الجاهلية الذي حاربه الإسلام، والذي أمر نبينا ألا تبقى في عنق بعير قلادة من وتر أو قلادة. فجاء الحديث بالنهي عن أمرين اثنين، بخصوص الأوتار وبخصوص بعموم القلادة، ألا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر، هذا خاص، أو قلادة بشكل عام، إلا قطعت. فحق هذه إخواني في الله الأشياء أن تعلق، أن تقطع إن علقت، سواء علقت في البهائم، وأيضا نراه الآن تعلق حتى في السيارات. لا يخفاكم بعض أصحاب الأجرة أو حتى السيارة الشخصي، تجد تلك الصورة على ما أذكر، صورة مثل الكف أخضر أو أزرق وفيه صورة عين، ثم تعلق بالسيارة، وأحيانا بعض يتوسع فيها فيجعلها في داخل البيت أو يجعلها في سدة البيت، وما هذا؟ هذه تميمة، هذه تميمة، ما يجوز أن تعلق، لأن أصحابها يعتقدون فيها أنها تنفع وأن تدفع عن البيت العين وتدفع عن البيت ما يسمى بلهلهة الناس. إذا أراد أحد أن يسكن بيتا جديدا فخاف على بيته ما يتكلم الناس ويتمدح الناس في بيته ثم يصيبونه بعين، يأتي بهذه القلادة وبأمثالها كثير لا كثرها الله، كصورة الكف أو صورة عين، ويعتقدون أن هذا الذي علق ينفع. هذا الشيخ سيأتي حكمه أن هذا منهي عنه، فلا تعلق لا في الأبدان ولا في الأشخاص ولا في الصبيان ولا في البهائم ولا في البيوت، ما يعلق شيء. كل هذه التعلقات حاربها الإسلام وأمر بقلعها ونزعها. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهكذا جاء عند أبي داود. وجاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث كذلك صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقوله إن الرقى، وقد مر معنا الرقى الشركية، وذلك قد فصلنا فيها وما يتعلق بصورها، وأن حكمها إن اختلت بها عنها الشروط الشرعية فتكون رقى شركية. والتمائم والتولة شرك. التولة نوع من أنواع السحر، يذهب بعض الناس إلى الساحر يطلبون أن يصنع لهم شيئا فيه التحبيب، كأن تشتكي المرأة إلى الساحر أو إلى المشعوذ أن زوجها لا يحبها أو تركها أو أبغضها، فتطلب أن يفعل لها حجاب أو حرز، وهذا الحرز من أثره أنه يجعل الرجل يميل المرأة، تسمى تولة، وهذا من الشرك لأنه بفعل السحرة. ويهمنا التمائم. التمائم هي عبارة عن خرز، كما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى، عبارة عن خرز كان العرب يعلقون على الصبيان بقصد الدفع العين، فحكم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، رواه الحاكم في مسنده لكنه معلل، لهذا ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا جاء من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح، وهو صحيح ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند، في مسند عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فقد أشرك. فحكم تعلق التمائم وما شابهها من الودع والخرز والحروز هذا يعد شركا. وقال العلماء: والذي يعلق مثل هذه التمائم يكون دائر بين الشركين، إما شركه شرك أكبر مخرج من الدين والملة، وإما أن يكون شركه من الشرك الأصغر. وكيف التفصيل؟ التفصيل على معتقد الفاعل، ما عقيدته، هذا الذي يعلق تميمة سواء علقها في نفسه، وهذا نجد في بعض أهل البوادي تجدهم يعلقون التمائم، يأتي بالحبل الأسود هذا فيجعله في عضده في المعصم، أو يجعله عند الكف كقلادة، وبعضهم يجعله في وسطه، وبعضهم يجعله في ساقه. هذا قد رأينا من كثير من أهل البادي خاصة، ولا وصل كذلك إلى بعض أهل الحاضرة، ويعلقون خاصة بها الصبيان، ومنهم من يجعل معها ليس خيط أسود فقط بل خيط أسود وفيه شيء، ومنهم من يحشيه بحبة سوداء، يجعل حبة سوداء في قلادة ويعصب على الطفل أو على حلقه ويفعلون ذلك. هذه تميمة طبعا، سواء علقت هذا في نفسك أو علقته في صبيانك أو علقته في سيارتك أو علقته في بيتك، فالحكم واحد، من تعلق تميمة فقد أشرك. شركك يا عبد الله يكون بما يدور في خلدك وفي معتقدك، فإن علقت تميمة وأنت تعتقد بأن هذه التميمة ضارة ونافعة وأن لها التأثير بنفسها بذاتها، فهذا من الشرك الأكبر، إذ أنه لا نافع ولا ضار إلا الله جل في علا سبحانه وتعالى، رب هو الذي بيده الملك، بيده النفع والضر جل في علا. أما ما سواه من العبيد ومن المخلوقات لا تملك لنفسها شيئا، لا نفعا ولا ضرا. فمن ادعى أن هذه التميمة تنفع وتمتلك هذه الخاصية فقد نازع الله في الربوبية، وأن هذه التميمة تزاحم الله جل في علا، الله ينفع ويضر وهذه التميمة تنفع وتضر. فمن اعتقد، وهذه عقيدة الجاهلية، أهل الجاهلية يعتقدون بالتمام عقيدة راسخة أنها ما تخيب، ولهذا حكم العلماء على أن من تعلق تميمة وهو يعتقد أنها تضر وتنفع من دون الله فقد أشرك. أما إن اعتقد، وهذا الأغلب على الناس، ما الذي يعتقده الناس؟ يقول أخواني أنا ما أشك في الله، الله هو الرب والشافي جل في علاه، الشفاء شفاء الرب، لكن هذا سبب، هذا ما هو إلا السبب من الأسباب. فإن اعتقد أن هذه التميمة ما هي إلا سبب وأن شافي والله فقد دخل في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يعتبر من أكبر الكبائر. فانظر يا عبد الله إلى أين سترسو، إما إلى كفر أكبر تخرج به من الدين والملة، وإما أنك سترسو إلى أضعف شيء وهو شرك أصغر وهو من أكبر الكبائر، لأن النبي قال من تعلق تميمة فقد أشرك، أنت لن تخرج من حيز الشرك، ستدور بين هذين إما أكبر وإما أصغر. فمن اعتقد أن هذه التميمة سبب من الأسباب فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. والقاعدة عند العلماء من جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فقد وقع في الشرك الأصغر. فتعليق الحبال والحروز والودع والطلاسم وهذه الخيوط ما أنزل الله بها من سلطان، بل ما لها تأثير حتى في دنيا الناس، في عقل الناس، ما علاقة هذا الحبل بالحمى؟ ما علاقة هذا الحبل بالعين؟ ما له علاقة، إنما هي عقيدة، عقيدة تؤثر في قلب المسلم، ولهذا تزاح وتنزع تنزع. ولهذا حكم العلماء على من جعلها سببا كحال أكثر الناس فإن هذا من الشرك الأصغر الذي ينبغي أن يستغفر منه العبد ويقلع عنه. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. قال وقال عليه الصلاة والسلام الذي رأى في يدي حلقة من صفر أي النحاس ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث جاء من حديث عمران بن حسين فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لكن الحديث معل ضعيف، فهو من طريق الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران، وفي كذلك مبارك بن فضالة وهو كذلك مدلس، وهو مدلس، فالحديث لم يصح في هذا اللفظ. قال وقطع حذيفة رضي الله تعالى عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا فعل حذيفة، رأى رجلا في يده خيط فقطعه، ثم تلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن هناك لفظة أصح من هذه اللفظة وهي ثابتة عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط فقطع الخيط أزاله بقوة، ثم قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لو مت لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك، لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك. هذا نعم ثابت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه الغلظة على فاعل التميمة، على فاعل التميمة. والناس إخوان يعتقدون فيها اعتقادا عظيما، وأذكر أنا عن نفسي قد رأيت شخصا فيه تميمة قد علقها، فنصحته أترك أترك، فوالله ما ترك، بل وحاولت أن أتجاسر أن أمد، فإذ به يضرب ويغضب غضب شديدا، وأفهمه: يا عبد الله هذا حبل، حبل ما يغنيك. أذكره بالله وبالأحاديث وبالنهي، ما يستطيع، يخاف والله خوف، وكلما حاولت أن أنزع قلت: قل لا تنزع لا تنزع، خوف يعني. سبحان، هذه عقيدة، وكما وإن كان حبل ضعيف لكنه معاه صحيح، فإنها لا تزيدك إلا وهن، ضعف الإيمان، ضعف العقيدة، ضعف اعتقادك بأن الله هو النافع والضار، ضعف أن الله هو الشافي. فأخوان هذه التميمة تؤثر أيما تأثير، لهذا وجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله جل وعلا في أولادهم خاصة وفي نسائهم وفي أنفسهم كذلك، بأن يبعدوا بيوتهم من هذه التمام على أي صورة كانت، كما معلقة في أنفسهم في أجسادهم حبة سوداء ولا خيط أسود، ولا معلقة في البيوت صورة العين وصورة الكف وخمسة أصابع هذا إلى غير ذلك. هذا كله مما يضعف الإيمان وصاحبه، كما قلنا بين الشركين إما الأكبر والأصغر، وكان من هدي السلف أنها تنزع وأن تقطع وأن لا تبقى. قال: وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعبل رقبة. وهذا في حكم المرفوع، لكن هذا ما صح عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، لأن فيه في طريق ليث بن سليم، ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. فالحاصل إخواني في الله، فقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث متعلقة بهذا الباب، وهي القاضية بالمنع من جميع التمائم، سواء كان خرزة، سواء كان حبلا، سواء كان خيطا، سواء كان ودعة، سواء كان قلادة، سواء كان وترا، فكل ما علق فهو باطل، ينبغي أن يمنع وينزاع. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.